see it.
انتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات وحلقه جديده مع علي العقيدي.
اضواء نيون الاعلانات انا كل الحاجات والراديوهات انا فيديو بنظام البنس كام والسعر انا.
مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ وحلقه جديده واضواء نجوم التسعينات. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن بداية مشوار منير، ظهوره على ايد عبد الرحيم منصور واحمد منيب وهاني شنودة، وتكلمنا عن مشروعه مع يحيى خليل والاعمال العظيمة اللي قدموها لنا لحد ما حصل بينهم الخلافات وانفصلوا بعد ألبوم وسط الدايرة. النهاردة نتكلم عن اللي حصل ده بالتفصيل واحنا بنكمل حكايات ومشوار الكينج محمد منير.
انا قلبي برج حمام انا قلبي برج حمام هج الحمام منه يلي عينيك كلام ليه الضلوع عنه انا قلبي برج حمام هج الحمام
يحيى خليل لما رجع من أمريكا وبدأ يكون فرقته ويتعامل مع منير، ما كانش بيشتغل معاه بصفته موزع أو ملحن أو منفذ موسيقي للألبوم وبس، لأ، ده كان بيتعامل على إنه مدير للمشروع الفني كله، بيتدخل في كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، بيتدخل حتى في الأدوار بتاعة الشعراء والملحنين، ممكن يغير حاجة في الكلام أو اللحن عشان تناسب التوزيع، يختار لمنير الأغاني اللي هيغنيها، يقول له يطلع في البرنامج ده وما يطلعش في ده، وهو صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة منير في الحفلات والمهرجانات، زي ما خلى منير يبعد عن الأفراح رغم أنها ممكن تكون بتجيب فلوس واختصه بس بالأماكن المرموقة، وزي ما خلاه برضو يشارك في مهرجان قرطاج سنة 85 جنب نجوم كبار وفرق مختلفة زي جيل جلالة وناس الغيوان وفرق جاز أمريكية، وده كان ليه تأثير كبير على نظرة منير للموسيقى المختلفة وللعالمية وقتها. على الناحية التانية منير كان معترف بأهمية يحيى خليل تماما، ففي لقاء تلفزيوني ليه مع نجوى إبراهيم سنة 84 قالت له: بيقول ورا نجاح محمد منير شخصية اسمها يحيى خليل، هل ده حقيقي؟ رد منير وقال: جزء كبير من حقيقة نجاحي طبعا يحيى خليل، لأني كنت بحلم برؤية موسيقية مختلفة ما شفتهاش في الأغنية 30-40 سنة اللي فاتت. ويحيى يملك وجدان مصري وعاش في أمريكا لمدة 15 سنة، وتجربتهم الفنية هناك تجربة ناضجة، وأنا شايف أنه ممكن يكمل لي كل أحلامي اللي أنا فقدها أو ضلع التالت اللي هي المعالجة الموسيقية. في نفس اللقاء ده قال يحيى خليل عن منير أنه بيمتلك مقومات المطرب العصري وعنده حاجات مفيدة لأحلامي الفنية. وخلينا نقف عند الكلمة دي شوية، لأن يحيى خليل كان دائم الذكر للموضوع ده، فقال في لقاء صحفي لجريدة الجمهورية سنة 90 انه تأثر بانفصاله عن منير وجاله نوع من الاحباط وخيبة الامل، لان حلمه الفني كان على وشك انه يتحقق، وان سبب الانفصال بينهم ان النجاح اللي منير حققه معاه كان اكبر من حجمه، فده ادى لاختلال توازنه وخلاه يتصور ان هو كل شيء في النجاح ده. اكد برضو عن انه هو اللي صنع نجومية منير، وكان دايما يقول في لقاءاته انه صاحب الفضل الاول والاخير في ده، وانه خلى منير يغني اغاني كتير ما كانش مقتنع بيها، زي مثلا الليلة يا سمرة اللي أصر عليها يحيى خليل فغناها منير ونجحت جدا ودخلت في قائمة أفضل 50 أغنية أفريقية في القرن العشرين من البي بي سي، وأشكل مين اللي كانت بتاعة محمد الحلو، ويحيى خليل خلى منير يطلبها من بليغ حمدي عشان يغنيها لحد ما بقت واحدة من أجمل أغنيات منير لحد النهاردة، وأغنية الجيرة والعشرة اللي كانت أصلا أغنية كرول وغناها منير بلحن وتوزيع مختلفين بعد إصرار يحيى خليل. نفس الكلام على تعالى نلضم أسامينا اللي كان شايفها منير تنفع أكتر لأحمد عدوية، وأغاني تانية كانت ممكن تضيع على منير لولا رؤية يحيى خليل.
تعالى نلضم أسامينا الفل جنب اليسمينة دي نفسها تسمع ليا انت
صعيدة بحرية نكسر غزالة محنية في اسكندرية ترسينا.
قال كمان ان في سنة 87 منير كان ليه قرايب في واشنطن، فطلب منهم دعوته عشان يقدم حفلات هناك، لكن الحفلات فشلت ومحدش شم خبر بالموضوع. فحل يحيى خليل المشكلة بتنظيم دعوات مجانية عملها منير عشان يعني لما نرجع نقول انه قدم حاجة في واشنطن. سؤال اي صحفي ليحيى خليل عن منير كان كفيل يحوله من شخص بشوش لحد بيرمي كلامه زي السهام بيهاجم بيها منير. فنلاقيه بيقول على منير انه شخص مادي بيدور على الفلوس وبس، وان هو ساب الانفصال. وكان دايما يحيى خليل يأكد على انه صاحب الفضل في نجاح التجربة دي، وده ان دل على شيء الحقيقة فيدل قد ايه ان يحيى خليل عنده ايجو عالي. بان ده في انه لما رجع من امريكا سمى الفرقة اللي كونها على اسمه ومختار لهاش اسم زي بقية فرق المصريين والاصدقاء وهكذا. وجود اسمه على كل الالبومات خلى اسمه منير يرتبط بيه، فبقوا يتقالوا الاثنين مع بعض منير ويحيى خليل، وبقينا نشوفهم جنب بعض في البرامج واللقاءات وحتى فيديوهات الاغاني اللي بتتصور. كل ده كان مخلي نجاح منير بالنسبة للناس مقترن بيحيى خليل، ومع الوقت بدأ ده يضايق منير اكتر، وكان شايف ان ما ينفعش نجاحه يتنسب فيه الفضل لاي حد تاني حتى لو كان يحيى خليل. ده دفع منير ان يثبت ان هو النجم وان مفيش دخل لحد تاني في ده. فابتدت الخلافات تزيد مع يحيى خليل، وبدأ يحصل مشاكل بينه وبين ملحنين وشعراء ويقطعهم او يبطل يشتغل معاهم لمجرد بس ان ما يتقالش على حد ان هو السبب في نجاحه، زي ما حصل مع مجدي نجيب فترة طويلة ومع احمد منيب، وخلاه يتجه ان هو يغني اغانيه بنفسه. ووصل الموضوع لدرجة ان منير شال اسم يحيى خليل من على الكفرات الرئيسية لنسخ الالبومات اللي اتطبعت بعد كده. ممكن يكون يحيى خليل عنده ملكة إدارة المشروع وكان سبب رئيسي في نجاح التجربة دي، لكن هل ده معناه أنه هو الساب الوحيد؟ أكيد لا، بدليل أن كان في ناس في الفرقة ليها دور كبير في نجاح الألبومات دي، وممكن نشوف ده في ألبوم اتكلمي اللي ناس كتير بتعتبر توزيع يحيى خليل لأغنية الطريق هو اللي أقل فنيا مقارنة بتوزيعات باقي الأعضاء للأغاني التانية، وأن دورهم ما يقلش عن أهمية يحيى خليل في المشوار ده، بداية من الأمريكي مايكل كوكيز اللي يحيى جابه معاه من بره، مرورا بالعبقري فتحي سلامة، وانتهاءا بعزيز الناصر اللي الفرقة معرفتش تعوضه لما سافر لأمريكا إلا بعد ما انضم الألمانيين رومان بونكا وإدجار هوفمان. الأكيد أن تجربة منير ويحيى خليل كانت واحدة من أهم وأفضل التجارب في الفترة دي وفي المزيكا المصرية عموما في آخر 30-40 سنة، والأكيد أن هما الاثنين خسروا كتير بانتهاء التجربة دي، وما ينفعش نقتصر نجاحها على واحد فيهم بس. فما ينفعش نقول مثلا أن يحيى خليل ما كانش ليه دور حتى لو فشل بعدها في صنع شبيه لمنير، أو حتى لو فشل في ألبوم البنات، أو أنه رفض صوت عمرو دياب في بدايته، لأنه كان ليه نجاحات تانية مع ناس زي حميد الشاعري وعلاء عبد الخالق وحنان، وحتى نجاحاته الشخصية في مزيكا الجاز. وما ينفعش نقول إن منير ما كانش ليه دور حتى لو كان يحيى خليل هو مدير المشروع، وحتى لو كان منير صوت تجربة عبد الرحيم منصور وأحمد منيب ومعاهم هاني شنودة، لأن منير ما وقفش وكمل ونجح، ولأن منير ببساطة كان مختلف عن كل اللي حواليه في كل حاجة، مختلف في شكله، في صوته، في لبسه، في طريقة وقفته، في لفة سلة المايك حوالين رقبته، في كلامه اللي ما كانش سهل أي حد يغنيه حتى لو من أفكار ناس تانية غيره.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
نرجع مع بعض المشوار منير ونخش على سنة 88. قدم منير في السنة دي فيلم يوم مر يوم حلو مع سيادة الشاشة العربية فاتن حمامة وعبلة كامل وسيمون، وكان التاني تعاون ليه مع المخرج الكبير خيري بشارة بعد فيلم الطوق والإسورة. قدم منير برضو مسرحية الشحاتين مع سعيد صالح وصابرين، لكنه انسحب منها بعد فترة بسبب خروج نجاح الموجي وسعاد نصر عن النص المكتوب بألفاظ غير لائقة، وده اللي خلى الرقابة تسحب ترخيص المسرحية وتوقفها. لكن من الحاجات اللي هتظل خالدة وليها علامة كبيرة في تاريخ منير هي مسرحية الملك هو الملك في نفس سنة 88. المسرحية كانت من تأليف سعد الله والنوس وإخراج منير مراد، وكانت من بطولة صلاح السعدني وفايزة كمال. المسرحية بتحكي عن السلطان العابس اللي فقد عرشه نتيجة لده، وتعتبر من الصرخات السياسية المهمة في وقتها. غنى منير أغاني المسرحية وكانت من كلمات أحمد فؤاد نجم، وده كان أول تعاون ليهم مع بعض، ولحن الأغاني حمدي رؤوف.
يما مويل الهوى يما عن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا.
بعد النجاح الكبير للمسرحية حب منير ينزل أغانيها في ألبوم، لكن شركة سونار رفضت وقالت إن هي أغاني سوقية، فتضايق منير واضطر يروح لشركة تانية عشان تنتج له الألبوم. وبالفعل راح لشركة تروكي وصاحبها أنور عبد الوهاب، لكن شركة سونار قالت إن عقد منير معاها كان عقد احتكار، وإنه قبض 84,000 جنيه مقدم من حقوقه، وخدت حكم بمنع طرح الألبوم. لكن الشركتين بعد كده اتفقوا مع بعض إن شركة تروكي تنزل الألبوم مقابل مبلغ معين ونسبة من الإيرادات لشركة سونار. نزل الألبوم أخيرا واتشهر منه أغاني زي شروم بروم وطف النور يا بهية وعلي عليوة، وكان هو السبب الرئيسي في تسمية محمد منير بالملك، ومن وقتها واللقب ده مقترن بيه.
علي عليوة ضرب الزميرة وضربها حربي نطت في قلبي قلبي رقاص.
بعد نزول الألبوم شركة سونار اتفاجئت ان اصحاب شركة روكي سافروا برا مصر من غير ما ينفذوا الاتفاق اللي كان بينهم، وده زود المشاكل مع منير، فقرر يروح لشركة تانية وهي ساوند اوف امريكا. اصحابها اشرف حسني وعصام فهمي كانوا موزعين اصلا في شركة سونار اول ما بدأت، ووزعوا اول البومين لمنير، وبعدين انفصلوا وعملوا شركة ساوند اوف امريكا، وكان شغلهم كله في الاجنبي، فكان في علاقة صحبية بينهم وبين منير، وده اللي خلاه يروح لهم وقتها. ابتدى منير يشتغل على الألبوم شوكولاتة سنة 89، والألبوم ده كان عبارة عن تحدي كبير لمنير، لانه اول ألبوم ليه من غير فرقة يحيى خليل. اتعاون منير لأول مرة مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والتعاون ده اتأخر كتير جدا لأن منير كان محسوب على عبد الرحيم منصور اللي كان بينه وبين الأبنودي خلافات كبيرة جدا. الأبنودي عمل لمنير 4 أغاني هما شوكولاتة لحنها هارون حسن، وكل الحاجات لحنها هاني شنودة، ومش جريء وبر الشبابيك اللي لحنهم كمال الطويل، وكان برضو أول تعاون ليه مع منير. استعان منير بأغنيتين قدام من أشعار عبد الرحيم منصور، وأغنية يطير اللي كانت تتر مسلسل طيور بلا أجنحة سنة 79 أعاد توزيعها وغناها من جديد، وكانت من كلمات سيد حجاب وألحان محمد الشيخ. والأغنية الأخيرة العمارة كانت من كلمات وألحان الفنانين العراقيين كريم العراقي وجعفر حسن، وكانت مستوحاة من التراث الفلسطيني.
لحبيبي لو من الشوكولاتة أصمر سمار دم شرباطة، ده حبيبي 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 دم خفيف شرباطة.
الألبوم كان لون جديد على منير، وقدم نفسه بشكل موسيقي بين الشرقي والغربي عن طريق توزيع رومان بونكا وإدجار هوفمان 4 أغاني باسم فريق لوجيك أنيمال، وهاني شنودة وعماد الشاروني كل واحد فيهم أغنية، وأغنيتين للموزع الشاب وقتها طارق مدكور، وكان أول تعاون ليه برضو مع منير. نجح الألبوم وصور منير منه أغنية كل الحاجات، وكانت عاملة ضجة كبيرة وقتها، وكسب منير شعبية كبيرة من خلاله. لكن نجاح الألبوم خلى منير يطلع في حوار ليه مع مجلة الكواكب ويقول بنوع من الغرور إنه ما بقاش خلاص يقف على حد، وإنه وصل لدرجة إنه ممكن يجيب شعراء وملحنين وموزعين محدش يعرفهم ويغني بيهم ريان يا فجل، وهينجح برضه ويكسر الدنيا. كلام منير عمل له مشاكل وأزمات كتير، لكنه رغم كده بدأ يحضر لألبوم يا اسكندرية اللي نزل سنة 90، وتعاون فعلا مع شعراء وملحنين جداد لأول مرة يتعاون معهم زي مجدي كامل ومحمد فضل وشريف مصطفى وأحمد الشابوري وغيرهم، ورغم ان كان في اسامي تقيله جدا في الالبوم زي الابنودي ونجم وصلاح جاهين واحمد منيب اللي رجع باغنيتين بعد خلافات استمرت 4 سنين، لكن الالبوم في المجمل قابله صعوبات كتير مع الجمهور. وعشان يثبت منير نظرية ريان يا فجل، غنى نوبي لأول مرة في أغنية كدودة بكلامها النوبي الأصلي من غير ما يغيره. والحقيقة أن منير كان بيحاول يأخر الخطوة دي كتير، لأنه معظم الوقت كان بيتوصف في الصحافة بصفته المطرب النوبي الأسمراني أبو شعر كنيش وشكله ولبس مختلف، وأنه حكر على طبقة معينة من الناس، وده كان بيضايقه جدا وخلاه يستنى 13 سنة قبل ما يغني نوبي بالكامل. لكنه للأسف بعد كل التأخير ده اختار الوقت الغلط. حتى في التوزيع الموسيقي ما شفناش فريق لوجيك أنيمال غير في أغنية واحدة وأغنية تانية زيها الرومان بونكا والفريق أمبريو الألماني، وباقي الألبوم كله كان من توزيع طارق مدكور. وعلى الرغم ان الالبوم ده عظيم بالنسبة لناس كتير وانا واحد منهم، وعلى الرغم انه برضو كان فيه اغاني عظيمة زي المريالة الكحلي والف لأ وبلح ابريم اللي كتبها احمد فؤاد نجم في رسائل مناضل زكي مراد وغناها قبل كده الشيخ امام، وبرغم انها اتصورت كليب والشركة طبعت بوسترات جديدة وعملت الالبوم لاول مرة على سيديهات، لكن كل ده ما غيرش نسبة المبيعات. ونقدر نقول ان منير شاف بعينه سقوط البومه لاول مرة من وقت انفجاره في البوم شبابي.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
كل طعم ونعناشة، بسكوت إيه؟
بسكوت رعشة،
أحلى فطر وغدا عشا، بسكوت إيه؟
بسكوت رعشة،
في كل مكان أشكال والوان،
فواكه مليان،
بسكوت رعشة
الكل جابوه علشان حبوه، هم هم أكلوه،
بسكوت
رشا. شارك محمد منير في تجربتين سينما سنة 90 و91. الأولى كانت في فيلم شباب على كف عفريت مع نسرين ومحي الدين إسماعيل اللي كان الفيلم من تأليفه وإخراجه، والتجربة التانية كانت فيلم اشتباه مع نجلاء فتحي وصلاح قبيل وكان من تأليف وإخراج علاء كريم. لكن كان تركيز منير وشركة ساوند أوف أمريكا على تعويض اللي حصل في ألبوم يا اسكندرية. وقتها كان في مطربين يبتدوا يسحبوا البساط من تحت منير في النجومية والمبيعات، منهم طبعا الطفرات اللي عملتها أغاني زي لولاكي وميال، وكان واضح لمنير وللشركة أن الموضوع محتاج وقت وتفكير عشان يقدر منير يرجع بحاجة كويسة. فكان الحل الأسرع بالنسبة لهم هو إعادة تقديم مجموعة من أغاني منير القديمة بتوزيع جديد، وطبعا كانت فكرة مختلفة جدا جدا وقتها. عمل منير أغنية واحدة جديدة كان اسمها افتح عيونك، واختار 16 أغنية من أول 5 ألبومات قسمهم على شريطين كاسيت، منهم مثلا اتكلمي، بنتولد، شجر الليمون، الليلة يا سمرة، علمون عينيكي، وأغاني تانية كان ليها شعبية كبيرة مع الجمهور. سمى منير الألبوم مشوار وتناوب على التوزيع الجديد للأغاني الألماني راستو ليفاندوفسكي ب10 توزيعات، ده طبعا ملوش علاقة بليفاندوفسكي بتاع بايرن ميونخ. وطارق مدكور وزع 5 أغاني، وعزيز الناصر وهاني شنودة كل واحد فيهم وزع أغنية. صاحب نزول الألبوم سنة 91 انتقادات لمنير بأنه شطب وما بقاش عنده جديد يقدمه، وعشان كده رجع يدور في القديم، وإشاعات بقى من نوعية إن ده آخر ألبوم ليه وإنه خلاص هيعتزل. لكن كان في إيجابيات للألبوم ده، أولها هي رجوع منير للسوق بفكرة مختلفة تماما أول مرة تتعمل، والتانية إن منير وصل الأغاني دي لجيل الشباب اللي كان لسه طالع وقتها وقدمها لهم بآلات وتكنولوجيا تناسب اللي بيسمعوه، حتى لو ما كانتش التوزيعات الجديدة دي نالت استحسان جمهوره القديم. الاختلاف ما كانش بس في الفكرة، لكن كمان في شكل الشريط اللي نزل السوق، فكان عبارة عن علبة كرتون جواها شريطين كاسيت وبينهم ورقة مكتوب فيها كلمات الأغاني، وكان نازل ب10 جنيه في الوقت اللي كانت كل الشرايط ب5 جنيه بس. الشركة ما اكتفتش بكده، نزلته كمان على سيديهات وعملت له دعاية مكثفة، وصور منير أغنية قول للغريب عشان يبقى الألبوم اكتمل من كل حاجة، وحقق نجاح كويس إلى حد ما، لكنه ما كانش بنفس نجاحاته القديمة اللي منير اتعود إنه يكسر السوق بيها.
أصل الخوا جابني مريكة لما بيدخل حواريكة، يا إما يختب في بطاقه يا إما يبني حيكزيكة.
لكن قبل نزول ألبوم مشوار بأيام اتجددت المشاكل تاني مع شركة سونار، اللي كانت قدمت شكاوي وبلاغات للنقابة وللمصنفات عشان تمنع نزول الألبوم، وكانت خدت حكم بمصادرة كل نسخ ألبومات الملك وشوكولاتة ويا اسكندرية من السوق. وكان دايما رد منير عليهم ان عقده مع سونار ما كانش عقد احتكار، انما كان بينص على انه يعمل معاهم 5 ألبومات في 7 سنين، وقال انا عملت منهم 2 زائد ألبوم الملك اللي وافقوا ينزلوه، وفضل 2 مستعد اغنيهم من بكرة لو جاهزين. شركة ساوند اوف امريكا برضو كانت شايفة ان نزول ألبوم مشوار قانوني، لانهم خدوا تصريح كتابي من الملحنين، وده يحق لهم قانونيا لان الاعمال دي عدى عليها فترة. وفضل الموضوع بنشد وجذب، شوية يحاولوا يعملوا صلح، وشوية سونار تطلب ان الاغاني اللي منير عملها تبقى من حقها، وانه يرجع شقة المهندسين اللي جابتها له ومقدم العقد اللي خدوا منهم. ومنير طبعا كان بيرفض كل طلباته، لحد ما تم حل الموضوع في الآخر وفسخ منير العقد بينه وبين سونار بعد مشاكل كتير كان ممكن يتحبس فيها. كلام الصحافة على حبس منير والمشاكل والقضايا وكمان وفاة أحمد منيب، كل دي حاجات أثرت على نفسية منير جدا وجابت له حالة من الاكتئاب، خصوصا أن منير ما كانش بيمر بأحسن فترات ولا فنيا ولا في المبيعات. ونقدر نقول انها كانت اول مرحلة اهتزاز في مشوار منير، وزادت المشاكل اكتر مع اللي حصل في ألبوم الطول واللون والحرية. ظهور مجموعة جديدة من المطربين الشباب بأغانيهم السريعة ونجاحها مع الجمهور خلى منير ياخد قرار غلط بتخليه عن شكله واسلوبه اللي ميزه عن غيره، وحاول يقدم في ألبومه الجديد أغاني جاري بيها اللي بيحصل على الساحة. واللي زاد الطين بلة انه قبل ما يخلص الألبوم بفترة نزل عمرو دياب ألبوم أيامنا، اللي بمجرد نزوله عمل مبيعات خرافية خلته في الصدارة، وده رسخ أكتر عند منير فكرة انه لازم يغير من اسلوبه. وفعلا في نوفمبر 92 نزل منير ألبوم الطول واللون والحرية، لكن للأسف منجحش منه غير أغنيتين بس، هم عصفور وسحر المغنى مع أميرة.
سحر المغنى قلبه جمعنا روح بتغني الروح، نور لا شعرنا لحم واخدنا واحنا معاه بنروح، لما نغني سوا بنحن حلم مدى مفتوح واحنا معاه.
وعلى الرغم من رجوع مجدي نجيب للتعاون مع منير لأول مرة بعد 6 سنين، لكننا شفنا غياب لأشعار عبد الرحيم منصور، وما شفناش برضو رومان بونكا ولا طارق مدكور، وتعامل مع ملحنين وموزعين شباب زي وجيه عزيز وأشرف محروس ومحمد مصطفى وأحمد الناصر، وكان أول تعاون ليه مع حسين الإمام اللي وزع أغنية هي. الألبوم محققش نص مبيعات ألبوم مشوار، وإن كانت أكتر شوية من ألبوم يا اسكندرية، لكن اللي لبسه توب الفشل الحقيقي هي المبيعات الكبيرة لألبوم أيامنا لعمرو دياب، خصوصا أن منير صور من الألبوم ده 3 أغاني عكس عمرو اللي مصورش غير أغنية واحدة بس هي ما بلاش نتكلم في الماضي. فترة التمانينات غنى فيها منير تترات وأغاني في مسلسلات كتير زي غريب الحي ومكان على الأرض وحلم الليل والنهار وجريد النخل العالي ودنشواي والمسلسل الإذاعي الإمبراطور أبو الدهب، ونزل أغاني مسلسل أهلا يا جدو العزيز في ألبوم مقدرش. لكن أول تجربة تمثيل ليه في التلفزيون كانت في مسلسل علي عليوة سنة 92، وكان من بطولة كمال الشناوي وصابرين وإخراج نور الدمرداش. في نفس السنة شارك منير في فيلم حكايات الغريب، وقعد فيه تقديم أغاني قديمة زي البحر بيضحك ليه وبسم الله وسلام للعسكري، وكان الفيلم من بطولة محمود الجندي وإخراج إنعام محمد علي. وفي 93 شارك في فيلم ليه يا هرم قدام فريد شوقي وصلاح السعداني وميرفت أمين، وكان من تأليف وإخراج عمر عبد العزيز. غنى منير في نفس السنة واحدة من أجمل الدوتوهات اللي عملها، وهي أغنية بلاد طيبة مع أنوشكا.
بنتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحنان وقت الخطر أمي بتحكي
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
فينا مناديل مناديل، فينا يا واد يا سيل، ورق الحمام من فينا، ورق المطبخ ناعم ومديل، زينا منديل بلا ريحته جميلة، معطر ومبلل بعطر ملوك، زينا زينا ورق الحمام، زينا تضرب له سلام، من أفضل حفظة للزينة، هيقول لك أي عيني يا ليه
وفي واحدة من أهم الحاجات اللي حصلت لمنير في الفترة دي هي اختياره في صيف 93 عشان يغني في حفل ختام دورة ألعاب البحر المتوسط في فرنسا، وبالفعل قدم مع أميرة أغنية وسط الدايرة، لكنه لما رجع مصر اتحقق معاه بسبب اختياره الأغنية سودانية في تمثيل رسمي لمصر. في الفترة دي أدرك منير أن السوق اتغير وأن المنافسة بقت أصعب، وأنه يحافظ على أسلوبه في الغنى ده شيء مهم، لكن في نفس الوقت لازم يبقى فيه تجديد في الشكل، عشان كده ما نزلش ألبوم سنة 93، وفضل أنه ياخد وقته ويختار براحته ويشتغل كويس على الألبوم الجديد قبل ما ينزله. وفي مايو 94 نزل منير ألبوم افتح قلبك اللي كان مكون من 8 أغاني، وبرغم أننا لو بصينا الفريق عمل الألبوم هنلاقي جزء كبير منهم اشتغلوا في ألبوم الطول واللون والحرية، لكن كان فيه فرق كبير جدا بين الاثنين، فهنلاقي أن مفيش أي حد اشتغل في أكتر من أغنيتين في الألبوم، بمعنى أن 8 أغاني دول شارك فيهم 6 شعراء و7 ملحنين و6 موزعين، وده معناه أن منير خد أحسن حاجة من كل واحد فيهم. هنلاقي روح منير القديمة في عينيك تحت القمر وافتح قلبك، وهنلاقي منير شبابيك في ساح يا بداح وقلب الوطن مجروح، وهنلاقي أغنية سريعة لكن بنكهة منير وهي العلي يابا، وهنلاقي رومانسي في يا هل ترى، وهنلاقي حلم منير في لو بطلنا نحلم نموت.
لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ربينا ضاع الخلاص، يبقى الحلم صورة
وصوت. هنلاقي أسامي قديمة زي عبد الرحيم منصور وأحمد منيب ورومان بونكا وفتحي سلامة، وأسامي مختلفة زي مدحت الخولي وحسين الإمام وأشرف محروس، وأسامي جديدة أهمهم على الإطلاق كوثر مصطفى. كوثر كانت شاعرة عملت ديوان اسمه موسم زرع البنات سنة 89، وقراه بالصدفة المخرج خيري بشارة وعجبه جدا، وطلب منها تكتب له أغاني فيلمه الجديد اللي كان اسمه طعم الدنيا، وكان أبطال الفيلم ده هم يسرى ومحمد منير وحسين الإمام. الفيلم ما كملش للأسف لظروف إنتاجية، لكن أغاني الفيلم اتعملت واحتفظ بيها محمد منير، منهم أغنية أخرج من البيبان اللي نزلت سنة 2001 في ألبوم قلب مساكن شعبية، وأغنية تانية ما نزلتش خالص هي صلصة مكرونة مع حسين الإمام. شاركت كوثر في الألبوم ده بأغنيتين هم لو بطلنا نحلم نموت، صورها منير وكانت مغرقة البرامج والتلفزيونات وقتها، والأغنية التانية هي ساح يا بداح، وكانت كتبتها كوثر وديتها لمنير قبل ما تهاجر أسبانيا في بداية التسعينات، وبعد كذا سنة نفذها مع فتحي سلامة، لكن نزولها اتأخر عشان لازم يبقى فيه تنازل من مؤلف الأغنية، وبعد رحلة طويلة من التدوير عليها لقوها أخيرا، وده كان أول تعاون ليها مع منير عشان يمتد بعد كده لحوالي 25 سنة. وبرغم ان الالبوم حصل فيه مشاكل بين منير والنقابة وكان هيتصادر عشان طلبوا منه 15,000 جنيه كنسبة من اجور الملحنين والموسيقيين في الالبوم، في الوقت اللي كانت من النسبة دي ما بتعديش 2,000-3,000 جنيه بالكتير، ده غير 5,000 جنيه تانيين غرامة عشان الالبوم نزل بالفعل قبل ما يسددها، لكن المشاكل دي ما اثرتش على فرحة منير بنجاح الالبوم واستعدته لجزء كبير من هيبته في السوق، وده شجعه أكتر على إنه يشتغل على ألبومه الجديد بعد ما تعاقد مع شركة ديجيتك. نجاح ألبوم افتح قلبك كان بمثابة الخشبة اللي تعلق بيها منير في الوقت ده، وده اداله فرصة إنه ياخد الخطوة الجديدة وهو مطمن شوية. ولو اعتبرنا ان بداية التسعينات هي مرحلة اهتزاز لمنير بسبب تخليه عن جزء كبير من صناع مشروعه، فممكن نعتبر ان فترة النص التاني من التسعينات واللي كانت بتتمثل في ألبومات ممكن ومن اول لمسة والفرحة هي مرحلة انتقالية في حياة منير، عشان كانت بتمهد لتغيير كبير جدا هيحصل لمنير مع بداية الألفينات، سواء من الناحية الجماهيرية او من اللون الغنائي اللي بيقدمه. وعلى قد ما فترة التمهيد بالتلات ألبومات دول خلت ناس كتير من جماهير منير القديمة تشوف انه ابتدى يتخلى عن لونه وعن الغنى بتاعه وبدأ يعمل أغاني شبه اللي في السوق وشبه المطربين التانيين، لكن في نفس الوقت ده ساعد منير انه يكسب ناس كتير من الشباب اللي كانوا من مواليد نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات، وكانوا ابتدوا يكبروا ويكونوا شخصيتهم الموسيقية للأغاني اللي يحبوا يسمعوها، ومنير قدم لهم ده مع محاولته برضو انه ما يتنزلش بشكل نهائي عن لونه المميز في المزيكا وفي اغانيه اللي محدش بيعرف يغنيها غيره. التغيير ده ابتدى في ألبوم ممكن سنة 95، ولكن رغم كده الألبوم ده يعتبر واحد من اهم ألبومات منير في فترة التسعينات، وكان فيه اغاني فضلت علامات في تاريخ منير زي انا قلبي برج حمام وزي حواديت وممكن، اللي اثبت بيهم مجدي نجيب ان وجوده في ألبومات منير لا غنى عنه، وزي أجمل حكاية ويا بنت يلي وشتا اللي استمرت بيهم كوثر مصطفى في التألق.
أسكن بيوت الفرح ممكن، أسكن بيوت الحزن لا يمكن، هو مستحيل يا حزن راح تسكن، قدر الزمان يفهم، قدر الزمان يفهمنا يمكن.
كمان كان في حالة جديدة في المزيكا على منير زي ما قلنا، وعمل ده مع الموزع عمرو محمود صاحب شركة ديجيتك، وتناوب معاه على توزيع الألبوم أشرف محروس وعمرو أبو ذكري، وكان في أسماء كتير في التلحين زي أحمد منيب ومدحت الخولي وحسين جاسر ووجيه عزيز والنوب الجميل علي كوبان، وشركة المطربة النوبية سلوى بوجريشة في أغنية شتا. الشركة اهتمت بدعاية الألبوم بشكل كبير، وده فرق مع الجمهور بعد ما كان بيتقال على منير انه حكر على طبقة المثقفين وبس.
حق الدبلة وحق الساعة، حق سجاير والولاعة، علق حلمه على الشماعة، علق حلمه على الشماعة.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
الرأس بناموس مصاص، ناموس دراكولا بيعض يا ناس، جهاز جراحين من فيروسول تحطه في أوضة أو في تراس، حط السائل حط قراص، ناموس دراكولا بيعض يا ناس، جهاز جراحين من فيروسول تحطه في أوضة أو في تراس، حط السائل حط قراص،
جهاز فيروسول الجديد للروحين.
عاشق اعشقني كاره، اكرهني لك، اسمعني حاول تتغير، غير غيرني من اول لمسه.
كمل منير بنفس الشكل في ألبوم من اول لمسه اللي نزل سنه 96، والحقيقة ان الالبوم ده كان فيه واحدة من اكتر الاغنيات الغامضة والمبهمة والسريالية في تاريخ الاغاني المصرية من حيث الكلمات ومعانيها، وهي اغنية من اول لمسة كلمات مجدي نجيب والحان وجيه عزيز. كمان في الالبوم ده كانت اول تجارب منير في انه يعيد تقديم الاغاني القديمة تاني بشكله واسلوبه هو، وكانت ابتدت الفكرة معاه في اغاني فيلم حكايات الغريب. فقدم لنا منير أغنية يا حبيبي عد لتاني لشادية، وساعده على دنها كانت معمولة على السلم الخماسي النوبي اللي هو أساس مزيكة منير. الألبوم كان فيه أغاني زي أنا وبالحظ وبالصدف وعمر عيني وليلى، وشوفنا وجود جيل شعرة وملحنين جداد زي مصطفى كامل وبهاء الدين محمد وعصام كريكة، مع وجود طبعا مجدي نجيب وكوثر مصطفى، والتوزيع كان لست موزعين منهم عمرو محمود وعمرو بنادي وأشرف محروس. وعلى قد ما الألبوم كان بيتهاجم أوقات من الناس المنايرة القديمة كعادة ألبومات منير في الفترة دي، لكن الاستفادة الأكبر جناها منير بعد كده في الجماهيرية والشعبية اللي اكتسبها بمرور الوقت في المرحلة دي، وقدر يوصل بيها لطبقة كبيرة من الناس، واللي زي ما قلنا قبل كده أنها ساعدته أنه يبعد عن فكرة ومصطلح مطرب المثقفين. في سنة 95 كان شارك منير في مسرحية مساء الخير يا مصر مع محمد عوض وسوسن بدر، وكانت من إخراج ناصر عبد المنعم، لكنه في الفترة من 97 إلى 99 اهتم أكتر بالسينما والتلفزيون سواء عن طريق الغنى أو التمثيل. فشوفناه في سنة 97 بيمثل في مسلسل جمهورية زفتة مع ممدوح عبد العليم وصابرين، وكان من إخراج إسماعيل عبد الحافظ، ونزل أغاني المسلسل في ألبوم باسم حبيبتي. كمان شارك في فيلم البحث عن توت عنخ آمون مع حسين فهمي، وكان من تأليف وإخراج يوسف فرانسيس. لكن العمل الأهم كان فيلم المصير مع العالمي يوسف شاهين، وقام فيه بدور الشاعر، واللي بالمناسبة كان مترشح للدور ده قبله عمرو دياب، واتفق مع يوسف شاهين وكان بدأ التحضير للفيلم والتفاوض مع الموزعين على أساس وجود عمرو دياب. لكن الموضوع ما كملش في الآخر عشان يطلع لنا منير واحدة من أعظم أغنياته من كلمات كوثر مصطفى، وهي علي صوتك بالغنى.
علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما في عمرنا.
في 98 غنى منير تتر مسلسل أوراق مصرية، وقدم لنا أغاني مسلسل بكار اللي كون تاريخ طفولة جيل كامل كبر عليه في كل يوم في رمضان. وفي 99 عمل أغاني فيلم الكفير، لكن في نفس السنة عمل آخر ألبوماته في الألفية وفي التسعينات، وهو ألبوم الفرحة. الألبوم ده كان تالت الألبومات في مرحلة التغيير الانتقالية المنير، واللي قابلها موجة كبيرة من الانتقادات الفنية وقتها. ورغم كده هتلاقي فيه ناس كتير بتشوف ان الألبومات دي حاجات عظيمة لأنهم كبروا عليها وعصروا ولادتها وعاشوا معاها ذكرياتهم. استمر منير في التجديد، وشفنا اسم الشاعرة هند القاضي في أغنية عنقود العنب، وأحمد المستشار في الأغنية النوبية سيا سيا، شفنا أغنية فين الحقيقة بتوزيع جديد، واللي كانت تتر مسلسل لساني المر، وكانت أول أغنية يظهر بيها منير للناس في حياته. وشفنا أغاني جميلة تانية زي الفرحة وإنتي وحاضر والفرصة ويالالي. في الفترة دي كان انتشر كلام كتير جدا عن سفر منير برا مصر وعن هجرته لألمانيا، وأنه ما كانش مبسوط من وضع الوسط الفني والغنائي في البلد، وأنه كان فيه مشاكل كتير ومش متوفر فيه الظروف المناسبة للغنى والإبداع، وأنه كان متضايق من فكرة أن أي حد بقى بيغني وبقى يتقال جملة مطرب لكل مواطن من كترهم، وكان متضايق أكتر من تجاهل الصحافة ليه والنجاحات خصوصا برا مصر وحفلاته في ألمانيا وغيرها من الدول الأجنبية. وكانت دايما الصحافة مركزة على مشاكله وخلافاته أكتر، ده غير أنهم حصروه في بدايته بفكرة المطرب الأسمراني النوبي. وفوق كل ده انه قعد فترة كبيرة جدا مضطهد من النظام وممنوع من الظهور على التلفزيون المصري بسبب مواقفه واغنياته، منها مثلا مسرحية الملك، والتحقيق معاه لما غنى وسط الدائرة في دورة العاب البحر المتوسط في فرنسا لكونها اغنية سودانية، وفي 97 لما غنى في افتتاح المتحف النوبي قدام مبارك ورفض يلبس بدلة واصر انه يطلع بستايله وشكله اللي الناس اتعودت عليه، وطلع غنى لون يا لون وهي أغنية نوبية، وغنى الرزق على الله في إشارة منه لقضية التهجير. الأنقح من كده كمان إن التلفزيون المصري في احتفالية الألفية في الهرم سحب كاميراته أول منير طلع على المسرح. وزي ما قلنا إن الفترة دي منير ما كانش في أحسن فتراته الفنية خالص، لكن اللي ساعده على إنه يعدي الصعوبات اللي واجهها هي بداية إحياء الحفلات دار الأوبرا في أواخر التسعينات، واللي أثبت بيها منير على شعبيته وجماهيريته الكبيرة اللي كان ابتدى يكتسبها بمرور الوقت في فترة التسعينات بالذات، لدرجة خلت الصحافة تتسائل جت منين كل جماهير منير دي، ونسيوا ان بقاله 20 سنة بيغني. الحقيقة ان مشوار منير واللي امتد من سنة 77 لحد النهاردة هو مشوار كبير وناجح بكل المقاييس، بداية من ظهوره بشكله وستايله وطريقته في الغنى، وقفته المميزة على المسرح ولف السلك حوالين رقبته، شعره الغريب وكلماته الغريبة ومزجته الغريبة والمواضيع اللي محدش بيقولها غيره، انه كان صوت مشاريع غنائية عظيمة مع احمد منيب وعبد الرحيم منصور ومن بعدهم يحيى خليل، ونجاحه معاهم ونجاحه بعدهم، واغانيه وكليباته وحفلاته جوه مصر وبره مصر واعماله في السينما وكل الحاجات اللي قدمها في مسيرته الفنية، واستمراره على القمة لمدة كبيرة جدا بلونه المختلف والجماهيرية الكبيرة اللي عملها، لدرجة انه بقى بيتقال كل المطربين ليهم جمهور الا منير ليه شعب. والحقيقة ان الجماهيرية دي ابتدت تظهر وتبان بشكل واضح في بداية الالفينات على ايد نصر محروس لما تعاقد مع شركة فري ميوزك، وده اللي اكيد هنتكلم عنه لو جت فرصة نتكلم عن فترة الالفينات وفترة محمد منير فيها والنجوم اللي ظهرت وقتها. للأسف مشوار منير متوثقش بأي شكل، سواء فيديو أو برامج أو حاجة مقروءة، حتى المسلسل اللي عمله كان أبعد ما يكون عن مشواره الحقيقي، عشان كده حاولت أجمع معلومات على قد ما أقدر، ويارب أكون قدرت أعمل أي حاجة تلخص مشوار الكنج وتعيش الناس مع الفترة دي وترجع لهم ولو شوية ذكريات بسيطة. خلص كلامنا عن الكنج في التسعينات لحد هنا، لكن الكلام والحكايات مستمرة معانا في الحلقات الجاية ونجوم تانيين، فاستنونا. ما تنسوش تعملنا شير ولايك على الحلقة لو عجبتكم، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. احنا موجودين على يوتيوب، على ساوند كلاود، على بوديو. كان معاكم علي العقيلي، وده أضواء نجوم التسعينات.